الحمد لله نحمده الحمد لله بذاته وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة وبعد الله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فكما تعلمون أننا اليوم بإذن الله تعالى على موعد كي نجيب عما ورد إلينا من تساؤلات، وما زلت أكرر للسؤال أهميته خاصة إذا كانت القضية قضية عامة يحتاج الكل إلى أن يعرف رأي الإسلام فيها، خاصة وأننا في وقت كثرت فيه الإفتاءات بغير علم، وأصبح الناس يستحسنون ما ليس بحق وما ليس بشرع. المهم أن يتفق مع هواهم، وأعاذنا الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن يعيذنا من أن نكون من أصحاب الأهواء والبدع، إنه سميع مجيب الدعاء. من أجل هذا كانت أهمية السؤال إذا كنا نريد أن نلتزم بشرع الله سبحانه وتعالى. من الأسئلة التي وردت إلينا، الأخ يسأل عن الظاهرة التي حدثت في يوم الجمعة، وهل هي من علامات الساعة أو ليست من علامات الساعة. أقول إني إحنا في يوم الجمعة، كان قبل الماضية ولا قبل اللي قبلها؟ قبل الماضية. في يوم الجمعة قبل الماضية حدث أن وجدنا أن الدنيا قد أظلمت فجأة، وكثير من الناس هرع وأصابه حالة هلع، وأنا رأيت بعيني رأسي وسمعت بأذني كثيرا من الرجال والنساء أخذ يجري في الشارع ويسبح ويكبر ويقول لا إله إلا الله، النساء أخذ يصرخن وهي تعاهد الله أنها ستتوب وتتحجب وكذا 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 وكذا، والمسائل أو الأمور التي راها الإنسان هي فعلا من المضحكات المبكيات. لماذا هي من المضحكات المبكيات؟ أولا النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا يمكن كنت بتكلم أو في هذا الوقت اتصلت بي إحدى السيدات في التليفون فقالت اللي بيحدث ذا أنت يعني ممكن يكون يوم القيامة، فقلت لها إن شاء الله تعالى من المعلومة عشان تبقى عارفة إن يوم القيامة هيوم يوم جمعة. يا نهار اسود، راحت قافلة السكة ما كملتش حتى الكلام معايا، واخد بالك؟ فآه ما هو البني آدم ده، سبحان الله العظيم. إيه والله سبحان الله العظيم. فأنا هقول إني بداية هفترض إنه كان يوم القيامة، أنا هفترض بالله عليك اللي قالها توب واللي قالها صلي واللي قالت هتحجي واللي قالت سامحني يا رب، لو كان ده يوم القيامة كان ينفع؟ ينفع؟ ما ينفعش، ما ينفعش. يوم يأتي بعض آيات ربك ها لا ينفع إيه؟ نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها إيه؟ خيرا. يعني لا الكافر ينفع إيمانه ولا المؤمن اللي ما عملش خير هينفعه إنه يعمل خير، ما ينفعش. فأنا أعتقد إن ده كان درس لكل مسلم ومسلمة، إن الساعة كما وصفها الله سبحانه وتعالى تأتيكم إيه؟ بغتة، ما هي هتيجي كده برضه. فأنت خدت درس أهو،
استفاد المسلمون من هذا الدرس؟ والله عاد الناس كما هم، عاد الناس كما هم. لكن هو بالضبط اللي يحصل كده، ان هي الساعة القيامة تقوم في يوم جمعة فعلا، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في الحديث الصحيح عن يوم الجمعة، انه افضل يوم طلعت فيه الشمس، فيه خلق الله آدم، وفيه قبض الله آدم، واخذ بالنا بيقول ياتيه وفيه وفيه، قال وفيه تقوم الساعة. فده مثال فعل ان يوم القيامة يوم جمعة، وهتلاقي خلاص امور انتهت. هو اللي يحصل كده برضه، الكل قاعد يصرخ بس مش هينفع، فما تلحق نفسك قبل ما يجي اليوم ده، ما ينفعش. وديك شفت حاجة كده، فده شيء احزن الانسان وابكاه، ان الناس بتقعد نايمة نايمة الى ان ينزل بها الهلاك. طب وانت فين قبل هذا؟ ويبقى حال دول بالضبط فعلا يبكي، لانه بيذكرك بحال فرعون، انه لما ادركوا الغرق قال ايه؟ امنت. خلاص الرب من القرآن ايه؟ قال انا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. كنت فين قبل كده؟ فانتم مستنين كده يعني، مستنين لما الدنيا تتهد وبعدين يجي نقول يا رب وسامحنا وانتوب وهنعمل، وقتها مش هينفع. طب ما تلحق من دلوقتي. ده الشيء اللي يبكي. اما الشيء اللي يضحك وهو مدى جهل الناس، مدى جهل الناس. يعني لا تقول القيامة والقيامة وعلامات القيامة. يا ابني انا قلت لهم اطمئن، والله لا يمكن ان تكون القيامة، لا يمكن، لا يمكن ان تكون القيامة، لان القيامة هيسبقها في علامات صغرى وعلامات كبرى لم تأتي بعد، ولا حاجة منها حصل. فكيف تقوم القيامة؟ هل قاتلنا اليهود وقال الحجر والشجر يا مسلم خلف يهودي تعالى فاقتل؟ هل ده حصل؟ إذا فين؟ إذا فين؟ هل قوضت الحضارات الموجودة على وجه الأرض لأنها تقوض؟ ده حصل؟ هل طلعت الشمس من مغربها؟ هل جاء المسيح الدجال؟ كل ده هتوديه في إيه؟ خلاص قومتها أنت كده فجأة ولغيت كل ده؟ كل ده كان مكذب علينا ولا إيه؟ حاشا وكلا. يبقى لا يمكن أن تكون هيك. يبقى في أمرين كما قلت، أمر يحزن وأمر فعلا يجلب الضحك. الأمر اللي يحزن إن نشوف الناس بتقعد غفلانة لحد إيه؟ لازم تتصدم عشان تفوق. والأمر اللي يضحك فعلا مدى جهل الناس، مش فاهمين حال، مدى جهل الناس. فاللي حصل ده إحنا عندنا كسوف وخسوف، كسوف وخسوف. إيه الفرق بين الكسوف والخسوف؟ البعض يقول ما فيش فرق، الاثنين بيدوا معنى واحد، والبعض الآخر قال لا، الكسوف يتعلق بالشمس والخسوف يتعلق بالقمر، بدليل أن الله قال وخسف الايه؟ وخسف القمر. فيبقى الخسوف ده تابع ليه؟ وخسف القمر، يبقى الخسوف تابع للشمس، يبقى القمر. تمام؟ يبقى الخسوف تابع ليه؟ واللي حاصل ده ايه؟ الكسوف ان دي حالة بتقدير الله بتاع، مش ظاهرة كونية برضو زي ما تفسرها الجهلة والمتخلفين والكفرة، حالة بتقدير الله بتحدث للشمس فبتحجب ضوء الشمس ولو لفترة محدودة. أهل الجاهلية زمان كانوا يربطوا بين الظواهر دي وبين حياتهم العامة، عظيم مات مش عارف ايه حصل، مش عارف ايه حصل. ولذلك لما حدث في الإسلام في اليوم الذي توفي فيه إبراهيم ولد النبي عليه الصلاة والسلام، واخد بالك، حدث أن اظلم الكون، حدث كده والناس انزعجت وقالوا شوفوا كل ده عشان وفاة إبراهيم، يكون كله حزين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الشمس والقمر آية من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته. هاش لا، ده الله سبحانه وتعالى أراد أن يقول لك إنه اللي منورها لك قادر يضل مالك، هي آية من آيات الله، إن كل شيء بيحدث بتقدير الله سبحانه وتعالى، فتحمد الله سبحانه وتعالى على النور اللي أنت شايفه، ولما يجي الظلام برضه تحمد الله على الظلمة اللي أنت بتسكن فيها، لأن أنت في حاجة إلى الأمرين، في حاجة إلى الأمرين. فدي آيات تدلل على مدى قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى مدى تحكمه في خلقه، وبتدلل بقى على أو بترد على الجماعة التعبانين اللي قالوا إن الدنيا تسير بقانون ثابت لا يتغير، مش كده؟ الشمس منورة منورة، القمر مش عارف إيه إيه، هي قوانين ثابتة كده. فربك لازم يجي يخرق لهم القوانين دي عشان يشير ويعلم أن وراء خلق هذه القوانين مدبر وعالم هو الذي يفعل ويريد. فهما بآيات الله. فاللي بيحدث إني حدث كسوف، حدث خسوف، في صلاة مشروعة في الإسلام بتصليه، صلاة مشروعة في الإسلام بتصليه، تمام؟ صلي هذه الصلاة نوع بقى نصوت ونهلل والناس روح توضى وصلي ركعتين دول سبحان الله. فبتصلي ركعتين، كل ركعة فيها ركوعين وقراءتين، يعني بتوقف بتقرأ الفاتحة وسورة وبعدين تقول الله أكبر، تعمل إيه؟ تركع وتقول سبحان ربي العظيم، بعدين تقول الله أكبر، تعتدل ترجع تقرأ تاني قرآن، وبعد كده ترجع تقول الله أكبر وتركع تاني، بعد كده تعتدل، وبعد كده تنزل تسجد سجدتين. يعني هي الصلاة فيها عشان تبقى فين أربع سجدات وكم ركوع؟ أربعة برضه، أربعة برضه، تمام؟ وبيبقى بيستحب لو الإمام أهم وقال كلمة للناس يبين لهم في هذه الكلمة ما هو الصواب وما هو الخطأ بالنسبة لهذه الظاهرة. وده أمر فعلا احنا كنا محتاجينه في اليوم ده، نجيب الناس نقول تعال عمال تصوت وتهلل ولا فاهمين حاجة. فليه الإنسان يغفل وليه الإنسان يجهل؟ فشوفوا قد إيه حال الناس كان بيشير لأن هؤلاء الناس ما بين غفلة وجهل. إيه والله ما بين غفلة وجهل. ده اللي حدث يا ابني. لكن تقول لي قيامة، أنت فين والقيامة فيه؟ بنصلحك الحال. يعني مسألة الوقت بالنسبة لك أنت في عد عليك سنة اتنين دي تبقى حاجة كبيرة أوي، لكن الوقت بالنسبة لله سبحانه وتعالى يعني ولا حاجة ولا حاجة. ولذلك من 14 قرن الله سبحانه وتعالى قال اقتربت الساعة وبقى لها قد ايه، ثم اقتربت ولسه 14 قرن هتقعد كمان قد ايه الله اعلم، لكن هي اقتربت ماشي تمام. ف ما تقعدش حسابها بحساباتك دي بقى وتقعد تقول اصل شفت بقى كانوا كاتبين مقال ان القيامه هتقوم سنه 2000، لا ده هتقوم سنه 1999، ويقعد بقى كل واحد يتفلسف يتفلسف ان الله عنده علم الساعه، ما تفلسفش وما تعملش بقى زي الاعرابي متى الساعه، انا عايز يعرف الساعه امتى. النبي قال ماذا اعددت لها، هو ده بيت القصيد يا حبيبي، ما تسالش امتى، اسأل نفسك انت عامل ايه لو الدنيا تهدد في لحظة كيف هتلقى الله سبحانه وتعالى. هذا هو بيت القصيد، تمام؟ ادي يا امر نعم ده لسه مجروف شريف. طيب حقوق علي شايفين انا مش شايف. بيقول لي ليه اخوة اشقاء اكلوا حقي في الميراث انا واخي، فهل لهم علي حق في صلة الرحم مع العلم أنهم يستهزئون بالتزامي وتوسمي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في إطلاق اللحية؟ والله إن كان الأمر كما تقول فالأمر ذو شقين. ويمكن أنا قلت لكم المسألة دي من قبل، قلت لكم إني في خلافات شخصية ومادية، ودي خلافات من أجل الدنيا، وفي خلافات من أجل الدين. من أجل إيه؟ الدين. الخلافات اللي من أجل الدنيا النبي حسمها لما جاء إليه رجل وقال له لي أقارب أحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي، وأصلهم ويقطعونني، فماذا أفعل؟ قال أدم على هذا، ما تقابلش السيئة بالإيه؟ بالسيئة. ده من خلافات شخصية مادية، المنتقم والمقتص هو مين؟ هو الله، وأنت تعامل الله سبحانه وتعالى فيه. يبقى لو المسألة محصورة في الخلافات المادية قالوا حق مش عارف عملوا إيه، هم في النهاية أقاربي وأرحامي هأصلهم، وأنا بهذا كأنني أسفهم المال، يعني أكني بأكلهم التراب الحار، يعني بالعربي أكني بديهم سيئاتي وباخد حسناتي، وفي النهاية أنا المستفيد والكسبان، تمام؟ فالنبي حسمها. ده بالنسبة لخلافات الايه؟ لخلافات الدنيا. أما بالنسبة لخلافات الدين، أنا بقى لي أقارب تمام، ولكن ما بيني وبينهم منشأه حب الله وطاعة الله والدين. أنا أشوفهم ناس منحلين، ناس بيشربوا خمرة، ناس بيتعاطوا حشيش، ناس ما بيقعدوش في مجلس ولا بيختابوا خلق الله، ناس بيهزأوا بدين الله بسنة رسول الله. إذا ما أنت بتقول في الجزئية دي يجوز لي أن أقاطعهم، يجي الشرع يقول لك تعالى أنت بين أمور، ولازم تعرف الكلام ده كويس. نمرة واحد، إن كانت المقاطعة فيها إصلاح وخير فيجب عليك أن تقاطعه، التعبير واضح، فإيه؟ يجب عليك إن كانت المقاطعة إيه؟ إصلاح. وهنا هتبقى المقاطعة وأنا في نيتي إيه؟ في نيتي إيه؟ أهل الدين. سيبك أنت من الحتة المادية اللي أنت قلتها لي في الأول دي، خلينا بقى في حتة بتهكمه باللحية وتهكمه بالسنة بس. فلله يجب، لو اني اقاطع فينصلح الحال يجب علي ان اقاطع، وده حدث. لكن لو مقاطعتي لهم هتزدهم شر وقربي ليهم هو اللي يحد من شرهم، يبقى ما قاطعش. والامرين حدثوا. اللي تخلفوا على غزوة تبوك كانوا قد ايه؟ كتير. النبي لما قاطع مين بس. طب والباقي ما تقطعوش ليه؟ اصل المقاطعه معهم لا تجدي، شوف تعبيري، لا تجدي، بس ما لهاش ثمره، بل قد يستشري الواحد فيهم في شره. لكن ثلاثه القران وصفهم، حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما وضاقت عليهم انفسهم، تمام. شوف وصل مرحلة ايه، لان كان ولا مسلم ولا حتى زوجاته. يعني النبي صلى الله عليه وسلم امر زوجاته اولاد ثلاثة ان يعتزل لهم، خلاص ما تقعدش معه حتى في البيت. الا واحد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في انه مريض وزوجته بس صار معه عشان تخدمه، لكن ما فيش اي معاملة بينهم بعض. وزي ما قلت لكم حتى النبي، وكان بعضهم وكان منهم هلال بن امية يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ويقرئ السلام، ما بردش عليه. يقول فكنت انظر الى شفتيه علّه يحركهما فاعلم انه يرد علي سرا فلا اراه يحركهما. نعم ولا كعب فلا اراه يحركهما، خلاص، ولا حتى بالشفايف. ده اصلحهم ولا ما اصلحهمش؟ مصالح. فانت لازم يكون عندك الفراسه دي، شوف ايه اللي يحصل، خلاص. طيب انا هعلم ان قربي ليه مش هيصلحه، ولا بعد عنه هيصلحه، الاثنين سواء، بعدت زي ايه؟ هو كده، خلاص. يبقى بيني وبينه المعاملة الظاهرية، ان شفته السلام عليكم، خلاص. بس زي ما انت بتقول كده ايه، مش عارف ايه، تقول مثال كده بيعجبني، صباح الخير يا ايوه انت في حالك وانا، طبعا هي السلام عليكم يا جاري المفروض، يعني انت في حالك وانا في ايه، هي كده. لازم تقول اعرف ويلزم، خلاص، اعرف ايه ويلزم. ليه؟ لان مكتك معاه هيحملك وزن. انت بتقول راجل بيقعد يتهتم بالسنه ومش عارف ايه ومجالسه فاسده، خلاص، وبعدك خالص وانقطاعك عنه زي ما قلنا هيخليه يستشري في الايه، وقد يكيد لك ويزداد معك شرا وسوءا فلا انت قاعد معاك تتحمل وزن، ولا انت قاطع الحبل قوي تقوم لا تامن ايه، لا تامن شره. فلا بد يكون مسلم ذكي، لكن شايف ان بعدك هيصلحه ابعد عنه وقطع مصيره وما تجيش جنبه خالص الى ان ينصالح، تمام. فبيقول لي عن العقيقة، اتكلمنا عنها قبل كده، بس هو بيضيف حاجة بيقول لي هل يأكل منها أبي وأمي وإخواتي وأهلي وزوجتي؟ أيوة، العقيقة أنت بتأكل منها وبتدعو عليها الأقارب، حتأكل وأبوك وأمك هياكلوا الأقارب والفقراء، بس لابد أن يكون للفقراء فيها إيه؟ فيها نصيب. ولذلك بعض أهل العلم قال العقيقة حالها كحال الأضحية، ثلث لك ولأهل بيتك، ثلث للأهل والجيران، وثلث للفقراء. لكن هو الأصل هي كذا، أنك تأخذ منها أنت وزوجك وأهلك، أبوك وأمك، جيرانك، حبيبك، والفقراء بس. هذه هي المشكلة. أما بقى رش الملح ودق الهون، أعتقد إحنا كلمنا في الموضوع قبل كده وقلنا ده إن دل فإنما يدلل على التخلف الذي أصبح فيه الرجال والنساء للأسف. التخلف رش ملح يا ابني، الملح نعمة. ده في ناس لما يعني الملح ده بيكون بالنسبة لها نعمة القوت، يعني خص ما فيش حاجة يقول طالها تقولنا شوية ملح وياكم نرميه في الأرض ليه؟ سبحان الله العظيم. لكن احنا بنستهين بيه عشان اي نعمة بنلاقيها كتير في ايدينا وسهلة ورخيصة كده. طب خلي الملح ده يغلي، يغلى ها، خلي يغلي يغلى، هيرموا ملبس مش هيرموا ملح. حاجة مصيبة والله سبحان الله العظيم. وبعدين بيرموا ليه؟ فتلاقي امرأة جاهلة تقول لك عشان نصرف الملائكة. الله يخرب بكرة ابو عدم تصرفوا الملائكة عجبوا لنا الشياطين واحنا طالعين نمشيهم ولا تقعدوهم. وهو ده اللي بيحصل فعلا، بيصرفوا الملائكة والله قد قالوها وقد صدقوا. يعني قالوا بنزل وفعلا الملائكة بتنصرف ماقتا ولعناهم، ففعلا هم صدقوا فعلا يعني. لكن فده جهل وتخلف. فتقول لي بقى العادات والتقاليد واصل اهل بيتي بقى وامي واخواتي بيطلبوا مني ذلك، وطبعا خايف على امه الا تزعل. تزعل تزعل تزعل، انا هقول كلمه بس ما جوزلكش ان انت تقولها، تطق يا سيدي ولا تزعل، بس ابوك ما جوزلكش ان انت تقول، لكن انا بقولها اهو لانها جهله. ومعروف انه لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق، انما الطاعه في المعروف، فما تزعل فهي جهله وعنا على جهلها. بس طبعا ما تجيش بقى تقول لها اسمعني بقى وطائي يا شيخ قال كده، لا بقول انا ولا جوزلكش انت تقول، انت لا تطيعها وصاحبهم في الدنيا ايه معروف معروف. لكن ما فيش شك ان امك دي جهله وعايزه تتعلم، يا فعلمها وبرفق وبلين تمام. بس بيقول لي ما الفرق بين الاستحسان والبدعه؟ لما تسمع كلمه بدعه تعرف ان الكلمه دي كل ما يندرج تحتها سوء، خلاص، لان مخالف للايه للشرع، لان هي نقيض كلمه او عكس كلمه السنه، خلاص، يبقى كل ما تحتها سوء. اما الاستحسان فده بيتوقف على الامر اللي انت بتستحسنه، قد تستحسن خيرا وقد تستحسن ايه شرا، لكن كل ما يندرج تحت كلمه بدعه فهو ايه فهو سوء. اما ما يندرج تحت كلمه استحسان فده بيتوقف على موقف الايه موقف الشرع من الامر الذي استحسنته. بيقول لي لو ان رجلا اعطى رجلا امانه مال، ولكن المؤتمن احتاج هذا المال في التجارة فعمل بهذا المال وربح، فهل إذا رد المال إلى صاحبه يعطيه شيء، مع العلم أن صاحب المال لا يعلم ذلك؟ قضية خطيرة وهي ذات شقين. الشق الأول هيتعلق بخيانة الأمانة. المفروض أن فلانا من الناس استأمنك على مال، المفروض ألا تمس يدك هذا المال، فلئن مسست حتى ولو كان بخير فأنت خائن للأمانة، فأنت خائن للأمانة. أنا بديتك ألف تريد شيلها لي عندك تجر بها ليه؟ أفترض أنك خسرتها، ها يبقى موقفك معي إيه؟ ما هو خائن خلاص، هو خائن. فالأصل أن المال أو أي شيء يعطى لك يوضع كما هو، ولا تتصرف فيه أي تصرف إلا إذا استأذنت صاحبه، فهذا التصرف دلل على أنه خان الأمان، لكنه حاصل. راح متاجر في المال دون أن يستأذن صاحبه، والمال ده رابح، يديله نسبة الربح ولا ما يديلوش؟ هجاوبك على ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هيجاوبك على ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار. منهم الرجل الذي جاءه إيه أجير، فعمل عنده ثم انصرف وترك ايه الاجره مش ما خدوش، فعمل فيه في الاجر ده ايه نماه. فين عاد الرجل بعد سنوات؟ اين اجر الذي نسيت؟ وده مش خال للامانه، لان الثاني عمل ايه؟ نسى اجرته ومشي. خلاص نسى اجرته ومشي، تمام. كان ده شغالها، فلما جه يطلب حقه قال انظر الى هذا الوادي، اه شايف الاغنام، شايف مش عارف ايه، خذها في هذا حقه. ولذلك قال اتهزأ بي يا عبد الله؟ وفكر يستهزأ بي، فقال لا، لقد تاجرت ونميت، خلاص فخذ. من هنا اخذ اهل العلم هذه القاعده، انك لو عملت في مال انسان حتى وان لم تستاذن فربح هذا المال لابد وان ياخذ نصيبه من الربح. خلاص. ويبقى حجتنا في الموضوع ده ايه؟ الحديث اللي انا بقول لك عليه ده، واللي هم خدوا منه الحكم اللي انا بقول لك عليه، تمام. بيقول لي طلعتنا، طبعا هو بقى بيقول لي استحلفك بالله الا تترك الاجابه عن هذه الاسئله، وبعدين مش عارف كم سؤال، هو سؤال واحد استحلفني، زي ما تعالى استحلفني، هو سؤال واحد، لان احنا متفقين هتسال يبقى مش اكثر من سؤال عشان تدي الفرصه لغيرك يسال. النهارده سالت ده، بعد كده اسال السؤال ده. يقول لي طالعتنا بعض الصحف بمقالات وفتاوى لشيخ الازهر تحلل التبرع باعضاء الجسم بعد الممات، فما راي سيادتكم في هذه الفتوى، وهل هو حلال ام حرام؟ انا يمكن بالامس القريب جاني واحد فقال لي انا سمعت شيخ الازهر بيقول كذا، وقبل ما يكمل قلت له استنى، حلال ولا حرام؟ يعني هو قال حلال ولا حرام؟ قال لا، هو في موضوع كده قال فيه حلال، قلت له اعمل العكس، اللي يقولوا لك اعمل عكسه. الناس دي لا ادري يعني قد ايه فتنتهم الكراسي، وقد ايه فتنتهم السلطه. يعني سيد طنطاوي شيخ الازهر ده ايام ما كان عميد لكليه الدراسات الاسلاميه والعربيه رحبة جدا بتحريم البنوك والتعامل مع البنوك، واللي يحلها يجي له ويحط له ويحصل له ويجرى له. وبعد ما بقى مفتي قال ده حلال. حاجات بقى كتير بقى، مش عارف الغناء والكذا، وبعد ما بقى مفتي قال ده حلال. كان له فتوى زمان سألوه عن حكم بدء النصارى بالسلام، فقال لا يجوز، الإسلام نص على هذا. الآن بيقول لك إخواتك وحبايبك أمامير كده زيهم زيك، اقعد معاهم بلك انت كده. سبحان مغير الاحوال، سبحان مغير الاحوال. ايه والله، فقلت معلش يا اخوانا، مصل الكرسي المتال مريح، واخد بالك، لزق فهو مش عايز يفك. ده هو لزق زياده دلوقتي يعني، واخد بالك. فمصيبه والله، مصيبه والله. الانسان يا اخوانا عشان تعرفوا الكلام ده صح، لا يجوز له أن يتنازل إلا عن الشيء الذي يحق له أن يتنازل عنه. الجسد لا يحق لك أن تتنازل عنه، بل أنت مسؤول عنه بين يدي الله، وأمانة عندك ستسأل عنها بين يدي الله. وعشان كده الإسلام قال لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا، لا يحق لك أن تتنازل عنه، بل أنت مسؤول عنه بين يدي الله، وأمانة عندك ستسأل عنها بين يدي الله. وعشان كده الإسلام قال لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. فإذا فعلت بنفسك ما يضررها هتحاسب بين يدي الله، وإذا هدمت هذا البنيان، الإسلام ما قالكش ده بنيانك، قال الإنسان بنيان إيه؟ الرب، ملعون من هدمه. فده مش ملكك علشان تصرف فيه، ده مش ملكك عشان تصرف فيه وانت حي، ولا حتى بعد ما تموت. والاسلام قال لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الميت قال المسلم حرمته وهو ميت كحرمته وهو حي. بل في حديث واضح في هذا، كسر عظم المسلم ميتا ككسره وهو حي. فان لم يجوز هذا في حال الحياه فلا يجوز ايضا في حال الممات من باب اولى. ومن هنا كان التبرع بأعضاء الجسد جريمة بيرتكبها الإنسان في حق نفسه أو بيرتكبها المجتمع في حق من مات، وأكرر جريمة. هتيجي تقول لي بقى ما أصلا بقى أنا أتبرع لابني بكليتي وهعمل، أنا هسألك سؤال محدد وسريع، لو ابنك عنده فشل كلوي وانت عايز تروح تتبرع له بكليتك، تعتقد انك لو ما تبرعتلوش هيموت ناقص عمر، ولو تبرعتله هيزيد عمره ساعة؟ يبقى النتيجة واحدة، يبقى النتيجة واحدة، يبقى انا افوض الامر وله اجل. خد كليتي بقى، انا اذكر وضحيت كتبوا في يعني احدى الجرائد ان رجل اتبرع بكليته لابنه والعملية نجحت سبحان الله، خرج الولد وسليم ومعافى، وبعد خروجه من المستشفى بأسبوع ضربته عربية مات. خسر الرجل ايه؟ بس قال يا كليتي لا بقى الواد ولا الكلية. يا ابني انت فاكر ان انت هتزودها ساعة ولا تنقصها ساعة؟ اذا جاء اجلهم سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الله. المسائل دي وتعتقد انها تقول اصل لو ما ادهالوش هيموت، اتق الله يا رجل، ولما ادهاله هيعيش، سبحان الله. ده الا الاجل، المسألة اللي ما فيهاش فصال، المسألة اللي ما فيهاش فصال، مش تبقى عارفين. فأنا يعني أنا عايز أقول إن دي جريمة الآن، ومن يقرها فهو بيقر جريمة، بيقر جريمة. وما أعرفش كان على ما أذكر الشيخ الشعراوي كان اتكلم ومنع هذا أيضا، فهجمته الصحف والمجلات، وعلى ما سمعت راح عايد عن فتواه أمام هذا السيل الجرار من الهجوم. ليه؟ ما اللي هاجم يهاجم، نحن نقول حقا، واللي مش عاجبه يخبط دماغه في الحيط. أنا بقولها بنلقي فيها، ولو قامت بكرة الصبح ناس شبع شيدة وقعد كل الدنيا تهاجمني، والله لن أعود عن فتواي، لن أعود عن فتواي. فبقول له دي جريمة، وبقول هي لا تقدم ولا تؤخر بأي حال من الأحوال في أجل الإنسان، ولا يجوز لك هذا بأي حال من الأحوال. تبرع بالدم بيختلف تماما، تبرع بالدم بيختلف تماما. الدم عشان تبقوا عارفين ما هوش عضو من اعضاء الانسان، بل ان الثابت علميا ان الجروح اللي حضرتك بتصاب بيها دي بتبقى رحمة من الله ليك. يعني تيجي دماغ واحد تتفتح فينزل كوبايتين ثلاثة دم، دي رحمة من الله. ليه؟ علشان تجديد الخلايا الموجودة في الدم، تمام، ودي بتفيدك في المناعة وفي مكافحة الأمراض عشان تبقى عارف. يعني في بعض الميكروبات بتخش في الدم خلاص بتتأقلم معاه، تيجي حضرتك تتبطح فيخش عليها دورة دموية جديدة تروح قاضي عليها وموتها. فحتة ان انت تتبرع بالدم ده في مصلحة لك، مش في سلب شيء منك، مش في سلب شيء منك. فلو عندك الإمكانية دي مفيش مشكلة، مفيش مشكلة. لكن تقطع عضو تنقص من ذاتك شيء لا يجوز ولا صح شرعا. بيقول لي هل هناك تعارض بين الحديث الشريف ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنة وبين قوله تعالى انا لا نضيع اجر من احسن عمله؟ فين التعارض؟ الله سبحانه وتعالى قضى في هذه الآية ان كل من عمل عملا فعمله محتسب عند الله لا يضيع، تمام. وده في من كانت عقيدته سليمة، أما من كانت عقيدته غير سليمة فالله قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فيجي بقى الحديث يقول إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى يسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى يسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل الجنة. يا أخوانا عشان تبقوا عارفين، أنا قلت الكلام ده من قبل، قلت لكم إن كل إنسان كتابه بعمله بعقيدته بخاتمته مسطر عند الله، لكن لابد أن تفرقوا بين كتابة جبر وكتابة علم. أقول تاني، بين كتابة جبر وكتابة إيه؟ علم. وأنا ضربت لكم مثال، قلت لكم أنا لو جاني ضيف في البيت وعندي ولدين، فندهت للولدين ورحت جايب أول واحد وقلت له تنزل تروح تجيب خضار وتجيب فاكهة وتجيب مش عارف إيه، وتعدي على عمك تقول له مش عارف إيه، وكلفته بمزيد عن الأمور العشر. ورحت قايل للتاني انزل جيب لنا نص كيلو لبن من لبان اللي تحت البيت. هذا يدعوك انك تسأل، طب ليه انت ما وزعتش عليهم المشاوير بالتساوي؟ فقلت لك لان الاولاني ان انا قلت له 10 حاجات ده هيعملهم وفي خلال نص ساعة هيكون هنا، وعشان تصدقني رحت جايب ورقة وقلم وقعدت كتبت الكلام ده. والتاني هيقعد ساعتين وبعد الساعتين هيطلع هدومه متوسخة ومش جايب اللبن، يا نسيه مضيع الفلوس. ورحت كاتب الكلام ده، قعدت حضرتك واللي انا قلته حصل، واللي انا قلته حصل. يجي بقى واحد فيه مشتج عليا يقول لي ما انت منك كتبت ده يبقى انا ماليش ذنب، يبقى انا ماليش ذنب. كتابتي ما هياش كتابه جبر وانما هي كتابه ايه؟ علم. هو ده اللي حصل بالظبط. انت قبل ان تصل الى الوجود علم ربك سابق، فعلم انك في يوم كذا تعمل كذا وفي يوم كذا تعمل كذا وفي يوم كذا، فكتب عليه وهيجي اليوم وتعمله فعلا، مش جبر وانما ايه؟ علم. وفي النهايه هيكتب في كتابك انك هتقعد تصلي وتصوم وتعمل وتعمل وتعمل، وقبل وفاتك بساعه هتكفر. كده هو ده المعنى، هتعمل وتعمل وقبل وفاتك بساعة هتسلم. يبقى دي كتابة ايه؟ علم. لكن العمل عمل مين؟ عملك انت. والكتابة دي سبق علم، لان علم الله بيختلف عن علمنا. يعني اللي كتبته على عيالي ده من واقع خبرة وممارسة ومعاشرة، لكن علم الله يختلف، هو علم احاطة وعلمه ايه؟ وعلم انكشاف. وده اللي حصل بالظبط في حديث صحيح كلكم يعرفه، في غزوة من الغزوات الرجل اللي قاعد يقاتل ويقتل يمنى ويسرى وأبلى بلاء حسنا، والصحابة يقولوا هنيئا له الجنة، والنبي يقول هو في النار. النار والله. بعض الصحابة بيقول حتى كاد بعضنا أن يرتاب. يرتاب يعني إيه؟ يدخل لابس الشك في النار. إيه الراجل اللي بيعمل كل ده وإنه في النار؟ ده بقى اللي قاعد يعمل بعمل أهل إيه؟ اهل الجنه. شوف اللي هيحصل بقى. طب ده اللي حابب بقى اعلمه لهم تطبيقا للحديث اللي احنا قلناه بقى. عمل بعمل اهل الجنه، شوف هيسبق عليك تاب، لان في علم الله هيموت كافر برضه. خلاص ده معنى يسبق عليك تاب، مش يسبق عليك تاب يعني يكبره ويقهره، لا، يسبق عليه كتابه النابع من علم الله. خلاص بس ادي المعنى. فاللي حصل ان صاحبنا ده قعد قال نشوفه بقى نتتبعه ونشوف الكلام ده، فأصابته جراحة فآلمت، فأخذ ذبابة سيف راح جاب سن السيف كده واتكأ عليها ووضعها في بطنه، فوجأ بطنه فقتل نفسه. بقى فين؟ بقى فين؟ فقالوا صدق رسول الله. أهلي بقى حتى يسبق عليه، لأن في علم الله أنه هيموت كده، فسبق عليه كتابه. لكن زي ما قلنا الكتاب ده بيعني الجبر ولا العلم؟ ده اللي انت لازم تكتبه. فبقى ده عملك، فعملت خير له وعملت ان شاء الله، يبقى ان لا نضيع اجر من احسن ايه؟ مفيش تعارض يا حبيبي. خلاص. بيقول لي انا جندي في الجيش ويطلب مني شراء سجائر للقائد احيانا وبعض المخالفات الشرعيه التي يجب على الانسان فعلها، فما الحكم؟ فما الحكم؟ بيسأل ايه الحكم؟ طبعا الكلام بيحمل كلام، معنى ان ده القائد يبقى لو ما نفذش هيتحبس، فهو الان في حكم الايه؟ في حكم المكره، لان الاكراه بيكون بالضرب بالقتل بالسجن، كل دي الشور من صور الإكراه. فيفعل أولا يفعل. خلاص أنت عندك الرخصة وعندك العزيمة. بقول تاني، عندك الرخصة وعندك الايه؟ العزيمة. خلاص الرخصة أنك لو أدى هذا إلى سجنك أو فقد مدة من مددك في الجيش والتنكيل بك، يبقى هتعمل، هتشتري وهتعمل مخلوقات دي. خلاص دي الرخصة. العزيمة لا، حتى ولو تهدد الدنيا العزيمة لا. خلاص. ودي مسائل حصلت لي في حياتي في بيتي وفي الجيش. أنا في يوم من الأيام اتضربت واضطرت عشان والدي قال لي روح هات لي علبة سجاير، والدي بيشرب الدخان. فقلت له لا. قال لي كده حرام، انت حرام عليك تشربها، وكنت في الثانوي في الثانويه الازهريه، حرام عليك تشربها وانا حرام عليا اجيبها. فقال لي والله ما حد هيجيبها غيرك. قلت له والله ما انا جايبها. طبعا كلت علقه مش عايز اقول لك يعني، واضطرت بره البيت لكن ما جبتهاش ما جبتهاش. وحتى الآن ابني معلمه كده محمد صغير ثالثة ابتدائي، لا يمكن لو جده لو عمه لو الدنيا هات لي سجاير، لا هي لا أنا مربيها على كده. وفي الجيش أول ما دخلنا الجيش ونبقى عساكر المستجدين بيطلعونا حاجة اسمها طلبة خدامين كده. أنا طبعا داخل الجيش عارفين الكلام بيضحكوا قوي يعني. فلقيت راجل بتشاويش بأربع شرايط وكربان فاهمنا يعني مش الشويش بقى الأنباشة مش الديد ده مش عارف في كم فتلة والفتلة تحرق مش عارف كلام الهاكس ده. الحمد لله ده ما يعني لا يملأ قلوبنا ولا عقولنا ولا نفسنا ولا يرهبنا والله. فلقيت اللي هو الباتشاويش بأربع شرات ده جاي تعالى. فرحت آي قال لي، وكنت أنا وأخونا الدكتور رضا زكريا كنا مع بعض، وأعتقد أنت أنا جبت لكم الدكتور رضا زكريا أنا في لقاءات. كان اخونا الدكتور رضا زكريا، اخونا الدكتور رضا زكريا ده من الناس اللي يعني كالصفحه البيضاء والله، كان طول حياته كده من المعهد للبيت من الجامعه للبيت ما اعرفش اكتر من كده. لو مشيته مثلا محطتين بعيد عن اللي هو يعرفه ده يتوه والله يتوه يقعد يدور. فحصل له موقف وحصل لي موقف، جابوه في يوم من الايام. وشوف بقى واحد متخرج معيد في الجامعه واشتغلنا شهرين ثلاثه، وفجأة راح منادهيل للدكتور ده برضه قال له الباتشاويش ده، قال له تعالى تعالى علشان تطلع تفسح لك. قال له لا تمام. قال له الكلب بتاعت العميد. طلع فسح الكلب، مصيبة والله، وينضف له مهانة والله مهانة. ففوجئت بالنفس الباتشاويش المدعوس ده جاي يقول لي تعالى، رحت جاي قال لي نضف بقى الزبالة اللي تحت الشباك بتاع القائد ده. ماشي نظف زبالة مفيش مشكلة، نظف زبالة احنا داخلين الجيش نظف زبالة. فنظفت قعدت ألم الورق، طبعا في قفصة سجاير ورقة كأني شايف. فلقيته جاي قال لي ايه ده؟ عام السجاير دي لمها كلها. قلت له والله ما لمها والله ما لمها. قال لي انت بتعلم بالله ما تلمها؟ قلت له مش هلمها. انت بتعصي امر عسكري وبتطلع تشوفها تخوفني انا بعصي الامر مش هلمها مش هلمها. قال لي يعني ايه؟ قلت له يعني كده انا بحبها ولا بحب اللي بيشربوه. قال لي طب ايه رايك بقى اللي شاربها ولا لا؟ عميد. قلت له والله ما بغضه في الله، ها عشان يطلب لي بقى ان انا اتحبش. فدخل المكتب، وانا كنت اياميها بدي درس في مسجد اسمه السلام في مدار الجيش. فقابلني راجل في يوم بعد الجمعه، كنت بدي ليا خطبه جمعه ودرس السبت. ففي خطبه الجمعه اعتذرت ان انا مش جاي درس السبت عشان هبقى في الجيش. فلقيت راجل قابلني، انت في الجيش حضرتك في الجيش؟ قلت له قال لي طب اديني بيانات. خد بيانات ولا اعرفه الاول مره بشوفه. فداخل الباتشاويش عشان يقول للعميد بقى ده صاحب واحد مش عاجبه انت وبكرهك في الله بقى. فدخل لقى عميد تاني يعني عنده، بيقول له في عسكري ناس اسمه عبد الله بدر. قال له روح هاته لي. قال له ما انا جايبه بره اهو. جابه ولا؟ قال له اه. قال له طب دخله. لا قال له بقى ليه ولا دخله. دخلت لقيت الراجل اللي كان مقابلني بجلابيه هو العميد اللي جاي عشان يكلم العميد عليا، وراح واخدني في ايده وقعدت في بيتنا. اللي كنت داخل اتحبس 6 اشهر ما اعرفش حاجه عن الجيش، ما اعرفش حاجه عن الجيش اللي هي الفتره الاولانيه اللي احنا كنا في مدرسه الشؤون المعنويه في الماظة. اروح كل يوم سبت اخد تصريح واروح شغلتي كده في الجيش بس. فهي كده ربك سبحانه وتعالى ولا ينصرن الله ما ينصره. فانت ليك العزيمه يا ابني ولو خدت بيها صدقني والله ربك مش هيغزلك. ودي اللي خد بيها سيدنا يوسف، تجني ولا تتحبس؟ قال ربه ايه؟ السجن احب الي مما يدعونني اليه. انا نفسي انت تسير بالقاعده دي في حياتك، سير بيها والله. اني لو خيرت بين معصيه الله وبين حريتك، لا والله انا ابيع حريتي بس المهم لا اعصى الله سبحانه وتعالى بس. لكن انا في النهايه بقول لك ليك الرخصه، لو ان نفسك هتضعف بقى وتخاف من السجن وما تستحملش وكذا وكذا وكذا، لك الرخصه عشان ما ابقاش قافلها في وشك يعني. نعم. انت هتحلق، ما انت مضطر هتحلق. ما انا حلقتها دي بقى انا ما عانيتش فيها، انا حلقتها وحلقتها ليه؟ لان كان في دماغي غايه يا اخوان، يعني عضو الجيش وحكم النفس، انا كان في دماغي غايه والله. يعني انا لما دخلت الجيش كان في دماغي غايه، الغايه ان انا دخلت عشان اتعلم واتدرب على السلاح، وكنت اعشق استخدام النص الي، وكنت باخد جوائز في ضرب النار، فداخل عشان اتعلم دي. افرض اليهود هجمونا بكره الصبح، ها فين النبوت يا شيخ علي؟ ونطلع بقى كل واحد شال سيومه ليه؟ طب ما انا اخش الجيش ويبقى في بالي، حتى لو ده مش في بالهم لكن يبقى في بالي، انا يبقى في بالي ان انا داخل ان شاء الله تعالى بتدرب وكذا 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 وكذا. الله، هو انتوا يوم ان شاء الله ما هتبقى اسلاميه 100%، مش هتحاربوا اليهود ولا ايه؟ مش هتحاربوهم ولا تتفرجوا عليهم؟ هتحاربوهم بايه؟ هتحاربوهم بايه؟ فالخو لازم تخش الجيش ويبقى في بالك، ويبقى في بالك ان انت داخل الجيش علشان تتعلم ازاي تقاتل، ازاي تقف خدمه، ازاي تقوي وتشد عودك، وازاي 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 وازاي، عشان لما يجي اليوم اللي هنقاتل فيه اليهود ونقاتل فيه اهل الشرك ان شاء الله تعالى، لازم يبقى في بالك ده، في بالك ده، مش اليوم اللي هتقتل فيه برضه المسلمين وبتاع، لا، اليوم اللي هنقاتل فيه اعداء الدين واعداء الله ان شاء الله تعالى، لازم يبقى في بالنا. ولذلك انا بزعل جدا لما الاقي اخ لا مش عايز يخش الجيش، لا اصل ده تبع حكم الطاغوت، لا انا مستعد اتدرب ولو تبع حكم مش عارف مين. ما دام هتحقق خير للاسلام والمسلمين، وده اللي عمله سيدنا يوسف، انا قلت الكلام ده من قبل. كان في دوله وكانت مصر كافره ويحكمها ملك كافر. ولما قال له انك اليوم لدينا مكين امين، هو اللي طلب يشتغل عنده. قال اجعلني عشان احقق مصلحه للناس. حتى لو في دوله كافره وشاف ان انت تحقق مصلحه للاسلام وللمسلمين، خش عليها ولا يهمك. وانا بقول لك اخر. فهيقول لك احنا لنا في مال؟ لا. واخش وافهم واتضرب، ما هربش من الخدمات وما هربش، لا اقف خدمات، انا كنت احب اقف خدمات جدا. وانا اذكر ان كان معانا اخونا عبد الله انور الخولي بتاع محطه اذاعه القران الكريم، لما اتعرف وكان يعني من الناس اللي تتقن اللغه العربيه، ورحنا مركز تدريب كان اسمه عميد، في عميد ما انساش اسمه ولن انساه حتى اموت، اسمه احمد عبد الغفار البشير. هذا الرجل فعلا انا كنت ارى فيه شخصيه عمر بن الخطاب، عشان تبقى عارف ان الدنيا فيها وفيها. يعني شوف عميد بيقول لي تعالى لنفسح عليك، وواحد شوف سبحان الله كان يمشي ويخرج، والله احمد عبد الغفار ده كان ياكل من اكل العساكر قبل ما ياكلوه عشان يشوف اللي في المطبخ احسنه الى الاكل ده ولا لا، ويقول اي مظلمه لاي جندي انا بابي مفتوح، ما تقوليش في حاجه اسمها تسلسل قيادي، يجيني فورا وانا قادر بان ارفع عنه هذه المظلمه. ولذلك انا حبيت مركز تدريب عشان الراجل ده، حبيته مركز تدريب عشان الرجل ده. واذكر اني وقف هذا العميد عشان يقول كلمه الصباح، اذكر ان انا بكيت لان حسيت ان الكلام طالع من قلبه بينط جوه قلبي، وكانت كلمه خطيره جدا. فكان اخونا عبد الله انور الخوي ده بيدي له دروس في اللغه العربيه وهو طلب منه هذا، فقال للمقدم يعني خلاص بقى عفوه من الخدمات، وإذا بأخونا عبد الله أنور دينا ما ننسهلوش، ذهب متظلم إلى مكتب القائد وقال له لا أنا لا أحب أن أكون مفضلا على إخواني، وأنا أعلم أن وقوف الخدمات دي بيشد من أزرنا وإحنا لازم نبقى كده، وطالب بأنه يخرج في الخدمات زي إخوانه، وصدر أمر بأنه يطلع خدمات زي إخوانه. فده لازم يبقى في بالك، ده لازم يبقى في بالك أن أنا رايح أشد عودي وأزري. وكانت أحسن فترة صحية ليا الجيش، أنتوا عارفين يعني عودي وأزري، اتعلم ازاي اقاتل، ازاي استخدم اسلحه القتال علشان يبقى في بالي اليهود واعداء الدين واعداء الاسلام، لان لازم هيحاربونا، لازم هيحاربونا، ولازم هنحاربهم، لازم هنحاربهم. فلازم تبقى شادد عودك وازرك، فإن كانت الضرورة دي هتخليك تتنازل بعض الوقت على لحيتك يبقى الضرورات تبيح المحظورات. ماشي؟ فضل. بنختم بقى بآخر سؤال هو السؤال اللي أنا نظرت فيه الآن. الأخوات أو بيسألوا هل يجوز مجيء المرأة وهي حائض أو نفساء لسماع درس العلم، وهل لو كانت بتخرج في الأسبوع أكثر من مرة لأجل سماع دروس العلم هل ده يجوز أو في حرمة، خاصة إن المرأة عورة وإذا خرجت استشرفها الشيطان وكذا 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 وكذا. ألا أود أن أقول إن حضور المرأة حائض نفساء إلى المسجد ممنوع شرعا، وأعتقد إن أنا اتكلمت في المسألة دي من قبل كثيرا وعفضت فيها كثيرا وقلت ليه وعشان إيه، فممنوع شرعا لا تدخل لا الحائض ولا النفساء إلى المسجد. خلاص ده واحد. اثنين، خروجها إلى المسجد يبقى حاجة من الاثنين، يا بالصلاة يا لسماع العلم. للصلاة حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح، لا تمنعه إماء الله مساجد الله، يبقى حتى هتخرج الخمس فرائض اللي هتصلي في الأسبوع بقى هتخرج 35 مرة خلاص ما مش همنعها، لأن الحديث قال لا تمنعه إيه إماء الله مساجد الله، والكلام لمين؟ لينا إحنا، يبقى مش همنعها. لكن هو لفت نظرها لشيء، وصلاتهن في بيوتهن خير لهن، خلاص بتصلي في بيتها افضل شرعا دين، لكن ان خرجت مش همنعها خلاص. لكن لو خرج بقى لطلب العلم، شهود الجماعه بالنسبه للمراه ما هوش فريضه، لكن سماع العلم بالنسبه للمراه فريضه، لان بنص الحديث طلب العلم فريضه على كل مسلم، ولفظ مسلم اسم جنس يشمل الرجل ويشمل المراه، فسماع العلم فريضه. فلو ان هي هتخرج كل يوم علشان تسمع العلم لا بأس ولا مانع ما دام الطريق آمن والفتنة مأمونة خلاص. لكن اللي انا عايز اقوله ايه، انها لو كانت خارجة فعلا وفي بالها العلم، الخروج مش للصلاة او للعلم عند الكثيرات ما هو الا ذريعة وسيلة بس، حاجة تبح لها الخروج فتروح خارجة، ما عارفة اللي انت مش هتظهر لها رايح المسجد خلاص، لكن اصبح المسجد بالنسبة لها له ملتقى للصلاة وله مجلس للعلم، ده هي علشان تيجي بقى تقابل بهانة وستوتة وسنية وعلية، ودي قاعدة مش هتلاقيها في اي حتة تانية، فيتلموا فتحكي لها الحكاية اللي كانت عايزة تقولها لها من امبارح وما شافتهاش، ويتكلموا في البيت وجوازة البيت، ويتكلموا في الواد ومشاكل الواد واللي بيحبها الواد ونجوزها له ولا ما جوزهالوش، ونتكلم على فلانه ونتكلم على علانه ونتكلم على ترتانه، ونجيب كل واحده في ايديها 3-4 عيال ها، ونسيبهم يلعبوا اكننا في حديقه عامه، لا قاعده تفهموا ايه ادب المسجد ولا قاعده تفهموا ايه الصح والغلط، وتبقى ميغه ويحرقوا دم الحاج احمد، ويجي بقى الحاج احمد يشتكي له مش فاتح مكان النساء تاني وهو محق، وبسمعها له وهو محق. وانا بقول للنساء اهو انا وان كنت استشفعت عند الحاج احمد وقضيت وحكمت بان المكان يتفتح للاخوات وللسيدات تمام، ده علشان برضو فيه يعني كلامنا زي ما لسه كنا بنقول في الدنيا فيها كده وفيها كده، وطبعا في اخوات ظلم في الوسط بيبقوا جايين فعلا علشان يتعلموا وعشان يسمعوا وعارفين ايه ادب المسجد وحصتها للعلم. فانا بقول بقى للي بيشوشروا واللي فاكرين ان هي نزهه وانها جايه تقعد في جنينه الحيوانات، لا ده مسجد له ادابه، فلا تضرري فيه غيرك لا من النساء ولا من الرجال، خرجتي من بيتك عشان صلاه وعشان علم يبقى بقك ما يتفتحش غير بكده بس، للصلاه وللعلم، لكن ما تبقاش ميغه. يعني دعينا يوم الخميس الماضي لعقد خلال، وطبعا خرجت مستاء جدا منه، طالبنا ليه؟ قال علشان نقول موعظه بقى للرجال والنساء، موعظه مين؟ ده انت بتتكلم والنساء كانهم قاعدين في ورشه فوق، لدرجه ان انا في سر دعيت عليهم ان ربنا يخلصهم. ايه ده انتوا جايين ايه؟ انتوا جايين فاكرين نفسكم فين؟ في وسيه واقفه ناسيه انها في بيت ربنا في مسجد، عمالين يبغبغوا ويهللوا صورة بتدلل على الجهل والتخلف. وبعدين المأذون قاعد وعلى كتاب الله وعلى سنة رسول الله، راح مخلص كله زغرط. هو ده كتاب الله وسنة رسول الله؟ ولا فاهمين أي حاجة. هم خارجين فاهمين، اللي بحلاها النبي تخرج، اللي خارج عايز الصلاة، اللي خارج عايز علم، مش اللي خارج تهبل. وبقت مسألة منتقبة، بيقول لك تفضل ادي بقى المختمر، ادي المنقبة هايفة. ليه تحطونا في المواقف دي؟ ليه ده انت قدوة ومثل وقاعدة في بيت ربنا، فلا اقل منك تحترمي المكان اللي انت فيه. فما بيحصلش للأسف، والإنسان حزين. ولذلك أم المؤمنين عائشة، شوف من كام قرن، من 14 قرن، بتقول لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن من الخروج إلى المساجد. ده الكلام ده اتقال منين؟ أنا النهاردة بقول لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لأعدمهن في ميدان التحرير، مش منعهن من الخروج، لا، كان قال دي تتعدم في ميدان التحرير عشان تبقى عبره كده لمن لا يعتبر. ان اللي بيحدث ده مصيبه بكل المقاييس. واحده بتزغرط في بيت ربنا، والثانيه عماله تهلل وصوتها ايه غالب على صوت اللي جالس يقول علم في بيت ربنا، والثالثه جايبه الخمس ست عيال اهاها تشيلهم على دماغها شويه، اخليهم يجروا هنا شويه، يخبطوا هنا شويه، ويكسروا هنا شويه، ويرقعوا هنا شويه. ما تعلميهم ادب المسجد ايه؟ علميهم. واللي داخل بكبر الشباب علميهم. فخلاص اصبحت المساجد بدات حرمتها تنتهك، ودي مصيبه. وللاسف بيشارك كثيرا النساء في هذا. فاحنا بننبه رجاله، ما تمنعش زوجتك ما دام الطريق امن والفتنه مامونه، ما تمنعهاش من الخروج، بس يعني تكون جايه عارفه يعني ايه مسجد، عارفه يعني ايه جايه تصلي، عارف عليه جاية تتعلم. لكن بالصور اللي احنا بنشوفها وبنسمعها دي مسألة محزنة 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 محزنة. وبقيتش عارف اقول والله الحاج احنا مش عارف اقول له مش عارف. لكن في النهاية برضو زي ما قلت عز عليا اني يعني كثير من الاخوة والاخوات اللي انا اعرف ان هم فعلا ملتزمين محبين جايين عايزين فعلا اتعلموا كلموني، فاضطررت ان انا اقول له معلش انا اللي بقول افتح المكان واعتبرها اول واخر مرة. فمش عارف، أرجو إن الكلام ده يصل إلى قلوب الأخوات قبل عقول الأخوات، علشان إن شاء الله يكون في استجابة وتبقى عارفة الأخت هي جاية فين ورايحة.